الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 500 من تفسير الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650، وهو الدرس 14 من سورة الأنبياء، قوله عز وجل: وإسماعيل يعني ابن إبراهيم، وإدريس وهو ابن أخنوخ، وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله واختلفوا في ذي الكفل. قال عطاء: إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه: إني أريد قبض روحك، فأعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفطر، ويصوم بالنهار لا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك، فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا. فتكفل ووفى به، فشكر الله له ونبعه، فسمي ذا الكفل. وقال مجاهد: لما كبر اليسع قال: لو أني أستخلف رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. قال: فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاثة أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقام رجل تزدريه العين قال: أنا. فرده ذلك اليوم، فقال مثلها اليوم الآخر. فسكت الناس، وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه، فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النوم، فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. فقام فتح الباب فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا. فجعل يطول حتى حضر الرواح، وذهبت القائلة فقال: إذا رحت فأتني فإني آخذ حقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره. فقام يبتغيه، فلما كان الغد جلس يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه وأتاه، فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ مظلوم. ففتح له الباب فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ فقال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق، فإذا رحت فأتني. ففاتته القائلة وراح، فجعل ينظر فلا يراه. فشق عليه النعاس، فقال لبعض أهله: لا تدعن أحد يقرب هذا الباب حتى أنام، فإنه قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل. فلما عياه نظر فرأى كوة في البيت، فتصور منها، فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل. فاستيقظ فقال: يا فلان، ألم أمرك؟ فقال: أما من قبالي فلم تؤت، فانظر من أين أوتيت. فقام إلى الباب، فإذا هو مغلق ما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت. فقال: أتنام الخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: عدو الله؟ قال: نعم، عيتني، ففعلت ما ترى ليغضبك، فعصمك الله. فسمي ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. هذا من الإسرائيليات. وقيل إن إبليس جاءه وقال: إن لي غريما يمطلني، فأحب أن تقوم معي وتستوفي حقي منه. فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب. وروي أنه اعتذر إليه وقال: إن صاحبي هرب. وقيل إن ذا الكفر رجل كفل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى أن يقبضه الله فوفى به. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم: كان نبيا. وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقال أبو موسى: لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا. وأدخلناهم في رحمتنا، يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة، من الثواب إنهم من الصالحين. قوله عز وجل: وذا النون، أي ذكر صاحب الحوت، وهو يونس بن متى. إذ ذهب مغاضبا، اختلفوا في معناه، فقال الضحاك مغاضبا لقومه، وهو رواية العوفي وغيره عن ابن عباس، قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين، فغزاهم ملك فسبى منهم 9 أصوات ونصفا، وبقي صبط ونصف. فأوحى الله إلى شعياء النبي أن سر إلى حزقيا الملك، وقل له حتى يوجه نبيا قويا فإني ألقي الرعب في قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال له الملك: فمن ترى؟ وكان في مملكتي 5 من الأنبياء. فقال يونس: إنه قوي أمين. فدعا الملك يونس فأمره أن يخرج. فقال له يونس: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: فهنا غيري أنبياء أقوياء. فألحوا عليه فخرج من بينهم مغاضبا للنبي والملك ولقومه. فأتى بحر الروم فركبه. وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة: ذهب عن قومه مغاضبا لربه، إذ كشف عن قومه العذاب بعدما وعدهم، وكره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم واستحيا منهم، ولم يعلم السبب الذي به رفع العذاب، وكان غضبه أنف من ظهور خلف وعده، وأنه يسمى كذابا لا كراهية لحكم الله تعالى. وفي بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب، فخشي أن يقتلوه لما لم يأتهم العذاب للميعاد فغضب. والمغاضبة هنا كالمفاعلة التي تكون من واحد كالمسافرة، والمعاقبة معنى قوله مغاضبا أي غاضبا أي غضبان. وقال الحسن: إنما غضب ربه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم. فقيل له: إن الأمر أسرع من ذلك، حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر، وكان في خلقه ضيق فذهب مغاضبا. هذا معنى لا يليق، ذهب مغاضبا على ظاهرها. إن قلنا لقومه قال بها بعض السلف، وإن قلنا لربه قال بها بعض السلف، لكن الأولى أولى والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوي فأنذرهم. قال: ألتمس دابة؟ فقال: الأمر أعجل من ذلك. فغضب فانطلق إلى السفينة. وقال وهب بن منبه: إن يونس بن متى كان عبدا صالحا، وكان في خلقه ضيق مثل هذا، لا يعتمد على الإسرائيليات في طعنه في في الأنبياء. فلما حمل عليه أثقال النبوة تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، فقذفها من يده وخرج هاربا منها، فلذلك أخرجه الله من أولي العزم من الرسل. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ولا وقال: ولا تكن كصاحب الحوت. قالها عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، لن نقضي بالعقوبة. قال مجاهد: وقتادة والضحاك والكلب، وهو رواية العوفي عن ابن عباس يقال: قدر الله الشيء تقديرا، وقدر يقدر قدرا بمعنى واحد، ومنه قوله: نحن قدرنا بينكم الموتى، نحن قدرنا بينكم الموتى، في قراءة من قرأها بالتخفيف قدرنا وقدرنا. دليل على هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري: فظن أن لن نقدر عليه بالتشديد. وقال عطاء وكثير من العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه، الظن هنا بمعنى الاستيقان. الحبس من قوله: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام، معناه أفظن أنه يعجزه ربه فلا يقدر عليه. وقرأ يعقوب: يقدر بالضم الياء على المجهول تخفيف، يقدر عليه. وعلى الحسن قال: بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضبا لربه، واستزله الشيطان حتى ظن أن لن نقدر عليه، وكان له السلف وعبادة، فأبى الله أن يدعه للشيطان فكذب في بطن الحوت، فمكث فيه 40 من بين يوم وليلة، كلام لا دليل عليه. قال عطاء: 7 أيام، قيل 3 أيام، قيل إن الحوت ذهب به مسيرة 6000 سنة، وقيل بلغ به تخوم الأرض 7 فتاب إلى ربه تعالى في بطن الحوت وراجع نفسه. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حين عصيتك، وما صنعت من شيء فلن أعبد غيرك، فأخرجه الله من بطن الحوت برحمته. والتأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء أنه ذهب مغاضبا لقومه أو للملك، فنادى في الظلمات أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فأخذها ثم هوى به إلى مسكنه في البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله إليه أن هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبحه بطن الحوت فسمع الملائكة تسبيح فقال يا ربنا اسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، وفي رواية صوتا معروفا من مكان مجهول، فقال ذلك عبد يونس عصاني فحبسته بطن الحوت. فقال العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم، فشفع له. عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فذلك قوله عز وجل فاستجبنا له يعني أجبناه ونجيناه من الغم من تلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. قرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر ننجي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء، وكذلك نجي وننجي لأنها مكتوبة في المصحف بنون واحدة. واختلف النحاة في هذه القراءة فذهب أكثرهم إلى أنها لحل لأنه لو كان على ما لم يسم فاعله لم تسكن الياء. ورفع المؤمنون منهم من صوبها، وذكر الفراء أن لها وجها آخر وهو إضمار المصدر أي نجا أن نجا المؤمنين ونصب المؤمنين كقوله ضرب الضرب زيدا، ثم تقول ضرب زيدا بالنصب على إضمار المصدر، وسكن الياء في نجي كما يسكنون في بقي ونحوه. قال الكتيبي من قرأ بنون واحدة والتشديد فإنما أراد ننجي من التنجية، إلا أنه أدغم وحذف نونا طلبا للخفة ولم يرضه النحويون لبعد مخرج النون من الجيم، والإدغام يكون عند قرب المخرج. قرأ العام ننجي بنونين من الإنجاء، وإنما كتبت بنون واحدة لأن النون الثانية كانت ساكنة والساكن غير ظاهر على اللسان فحذفت كما فعلوا في إلا، حذف النون من إن لخفائها. قال ابن جرير الصواب من القراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار من قراءة بنونين وتخفيف الجيم لإجماع الحجة من القراء عليه وتخطئتها خلافه. واختلفوا في أن يونس من متى كان فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت، فدليل أن الله عز وجل ذكره في سورة الصافات فنبذناه بالعراء، ثم ذكر بعده وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون. وقال الآخرون إنها كانت من قبل بدليل قوله وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون. المهم أن هذه القصة فيها دلالة عظيمة على قوة السلاح إذا كان الدعاء والذكر. فكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام حبس في بطن حوت وسائل السلامة الحسية معدومة 100%، لأنه ألقي به في الليل والتقمه الحوت، والحوت حيوان كبير ضخم وهو أكبر الحيوانات على وجه الأرض، ربما دخل في فيه الفيل الكبير يمشي فاتحا فاه والأسماك تدخل ويأكل ويخرج، ومع ذلك دخله يونس بن متى عليه السلام فسلمه الله بسبب دعائه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليبعثون. فإذا كان مثل هذا الأمر الذي تراه ويستبعد حسا لكن لا يستبعد من الله شيء، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل بدعائه ورجائه والإكثار من ذلك، فإن الله أكثر. والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وإن تأخر الإجابة فبسببك أنت. الله اسمه الكريم، ومن صفاته أنه ذو الجود والواسع والرحيم والرحمن والمعطي وغير ذلك من الأسماء الكثيرة الدالة على عظيم كرمه وجوده وفضله وإحسانه. فالشأن يعود إليك، إما أن الله علم أنك لست بأهل للاستجابة بسبب ذنوب ومعاصي وتقصيرات نحو ذلك، أو أنك اعتديت في الدعاء، أو أن الاستجابة لك في طلبك ربما تؤدي إلى فساد شأنك إما في الدنيا أو الآخرة، والله عليم حكيم. أو أن الله عز وجل يأجرك على هذا الدعاء، تكتب لك الحسنات وترفع به الدرجات، أو يدفع عنك من الشرور وأنت لا تدري أن هذه الشرور دفعت بهذه الدعوة الصالحة المباركة. فإياك وإن اشتد الحال أن تفتر في هذا الباب وفي هذا الشأن، فهو السلاح وهو السبب الذي يستطيعه العبد في كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان وعلى أي حال. إلى هنا بارك الله فيكم.